الليلة الثالثة عشر من المحرم لعام 1402 هجرية، ونأسف عن عدم تسجيل بداية المحاضرة وذلك لعطل فني، وشكرا وإلى المحاضرة.
يشغلني الإنسان عن الاتصال بالله. شلون يعني؟ مثلا أموال تشغل للإنسان شغل كامل بحيث يعرض عن أبسط واجباته، أبسط واجباته التي افترضها الله عز وجل عليه قد يعرض عنها من أجل تنمية الأموال. شغلتنا أموالنا كما يعبر القرآن الكريم، تشغله ليل نهار وتخليه بحيث لا يلتفت ولا يتنبه، ليل نهار مشغول بهذا الجانب، جانب الأموال، بحيث تنسيه عبادته، تنسيه موقفه بين يدي الله. القرآن الكريم يقول له انت هذا اللي ينسيك الله، انت هذا راح يكون قرين لك دائما يولا. يعني شنو هو الزمن اللي يمكن ان تصحبك به هذه الاموال؟ اكثر ترى ما تلحقك على احسن الفروض، على احسن الفروض الى الموت، والا على اسوأ الفروض لا. يجوز الانسان بالليل غني ويصبح الصباح وما عنده شيء، ماكو واحد يقدر يجزم، ماكو واحد يقدر يقطع ان الثروة اللي عندي راح تبقى الباسر. هذا اللي يقطع يتقطع، هذا ما عنده فكر يعني في الواقع. الحياة باللحظة ما يندرى شنو هي، شنو واقعها. يعني ممكن بين لحظة واخرى ما عند الانسان يذهب. هذه على احسن، على اسوأ الفروض، والا على احسن الفروض ممكن انسان ما تروح منه ثروته الا عند الممات. اذا مات، مو اذا مات لا، طبعا اذا تمرض مرض الموت بعد خلص ملكيته تصبح متجلجلة في مرض الموت، وصايا ما تنقبل. يعني واحد مثلا تمرض مرض الموت وشاف روحه تمرض مرض الموت وقال ابنوا لي مسجد او سووا ميتم او وزعوا على فقراء او نمط من هالكلام، في هالحالة تصبح الملكية مزلزلة، هو ما يملك الثروة في هالحالة. ليش؟ لانه هو بدرجة من المرض ما نقدر نطي تصرفات صفة قانونية او صفة شرعية ابدا. هو لو في كامل وعيه في مرض الموت ممكن نقول اكو مؤثرات اما جسمية زين او خارجية اثرت عليه خلته يفقد ادراكه، يفقد ارادته. ما نقدر نتصرف وهو بمرض الموت، خليه يتصرف بامواله الا بالثلث، في حدود الثلث، في حدود الثلث الى حق اذا اوصاه، خارج الثلث يحتاج علما الى اجازة الورثة. فهي ملكيته تصبح متزلزلة وهو عدل يعني ما يملك هالاموال تؤخذ منه. فاذا اجى الى الموت خلاص تقول له الاموال خذ مني كفنك واتركني للوارث شئت ام ابيت. هذه طبعا اول شيء يتبع الانسان، او قل اول شيء ممكن ان يقال الانسان الغني. يعني مو ننطي لقب الغنى، اللقب والانسان اثنين. القرآن يقول جئتمونا فرادا، لقب الغنى خلعته انت عندما اجيت، اما اجيتنا عريان. لون دخلناك للدنيا بدون لقب، انت من طبيت للدنيا ما حد يقدر يخلع عليك لقب غني ولا يقدر يخلع عليك لقب فقير. عندما دخلت الى الحياة لا تستحق لقب فقير ولا تستحق لقب غني، لانك اجيت عريان وما ممكن ان نعتك بالغنى او بالفقر. في هالحالة مثل ما اجيت انت الى الحياة تخرج من الحياة عارية، فالبداية تنتهي الى هذه النهاية. الاموال تجرد منها، تنتزع منك شئت ام ابيت. مو بطبيعة الحال هذا المعنى اعتقد هو من البدهيات، لكن الانسان لشدة تمسك بالحياة يتصور ان هذا، يقول لك طبعا هذا الحكي مو علي، هذا الحكي على اللي يموتون انا كذا ما بيجي بعد لا اموت ولا هذا بعد مو وين بعيد حتما هذا اللون من التصور ترى موجود عند كل احد. ليش موجود؟ بدافع حب البقاء. الانسان يحب نفسه ويحب ان يبقى ويكره الموت. الواقع يقول له للامام سلام الله عليه ما لنا نكره الموت؟ يقول لانكم افسدتم اخرتكم واصلحتم دنياكم. انت لو بالعكس تمام هنا مرتبها يعني مرتب بيتك ومرتب محل راحتك ومحل جلستك وتصرفاتك، لكن هناك انت ما مرتب شيء، ما تدري رايح شلون ايش راح تلاقي شو تساوي، ما مقدم شيء تقدر تطمئن معه. بس انت حتما شئت ام ابيت لقب غني راح ينتزع منك، لقب صاحب مال راح ينتزع منك، يعني راح تدخل الى القبر عريانا مثل ما طلعت دخلت الى الحياة عريانا تخرج منها عريانا. مو هاي الظاهرة اللي يقول عنها ابن الرومي وفي قبض كف الطفل، وفي قبض كف الطفل عند ولادة دليل على الحرص المركب بالحي، وفي بسطها عند الممات دلالة بأن انظروني قد خرجت بلا شيء. هي ظاهرة طبيعية، الواقع تولد مع الإنسان الطفل عندما ينزل من بطن أمه، طبعا أصابعه مصمومة إيده لأنه يلامس الهواء، وبعد ملامسة للهواء بالقياس إلى الجو الدافئ اللي كان يعيش به الأجسام عادة بالبرودة تتخلص. ففي البعد الآن موم، يعني العضو ما ماخذ وظيفته من الحركة، فبعد هي إيده منقبضة يشتغلها لها الظاهرة. يقول هذا قبض الكف دليل على الحرص، ومن يموت طبعا إيده مفتوحة أيضا يشتغلها الظاهرة، يقول هذا من يطلع يعني طلعت ما عندي شيء يكون يعني أبي أن انظروني قد خرجت بلا شيء. طيب هذا أول شيء. الشيء الثاني اللي يمكن أن يكون لقب مع الإنسان ولا ينتقل معه، يمكن مثلا ننطيه لقب علامة أفرض، أو ننطيه لقب أديب، أو ننطيه لقب عبقري، أيضا هاللقب ما يأخذ وياه. لاحظ تعبير القرآن ولقد جئتمونا فرادا، يعني خالي من كل لقب. عندك لقب علامة ذب على التراب وتعال، علامة تحت بالقبر ما أكل، زين عبقري بالقبر ما أكل، أكو إنسان دم ولحم جابوه وتحول إلى تراب، هذا الموجود حاليا بالقبر. ويقول أحد الشعراء المعاصرين وكم كومة للترب من بعد كومة معلمة هذا الزعيم وذا الهادي، فذو الزهو خلى الزهو عنه وقد مضى، وظلت على الغبرة سيادة أسيادي، عقبات يا دنيا قميص وطمرة بحفرة أرض من خرابات زهادي. ألقاب أو نياشين أو مؤشرات تخلي اسمك مزدوج، تروح حي ماكو شيء، ترجع باسم واحد، ترجع فلان ابن فلان هذا هو. أما الألقاب أو الأموال أو كل ثنائية ممكن أن تقترن بك، هذه سوف تتركها على التراب وتذهب عاريا. ولقد جئتمونا فرادا، زين يعني خالي من كل شيء. الغريب انا شفت بعض المفسرين عندك التصور ساذج لهذا المقطع، يقول ولقد جئتمونا فرادا يعني واحد ورا واحد، نبعثكم يوم القيامة واحد ورا واحد، مو يهم هالمعنى ابدا. القرآن صريح وتركتم ما خولناكم، المقطع الثاني يفسر المقطع الاول. زين من بعد ما قال ولقد جئتمونا فرادا، التفت لشنو القصد من هذا؟ يعني القصد القرآن الكريم جاي يقرر حقيقة تحصيل حاصل يعني؟ لا، انا اعتقد كل واحد يقدر يقول ان هذا معروف، يعني احنا يومية المنظر امام عيوننا متكرر، مو فد منظر غريب، يومية شايليننا واحد نوديه للتراب، واحنا نعرف ليشاتة راح ناخذها وغراضة راح ناخذها وكل شيء روح ها وراح نذبه بالتراب عالية. فالحقيقة ما يحتاج يبينها القرآن. هل قد يعني هذا الهدف؟ لا مو هذا الهدف. الهدف شيء جنة. القرآن جاي يوطئ توطئة. اكو عندنا في عرف في اصطلاح الادباء او في اصطلاح الكتاب يحطون مقدمة امام كل بحث يسموها توطئة او مقدمة. القرآن الكريم خلها المقطع توطئة. توطئة علما للمقطع الجاي. شنو هو المقطع الجاي؟ كيف يقول بعد ان بين القرآن الكريم ان ذني اشياءكم اللي تعتزون بها راح تعوفوها وراح تطلعون عراس عليه. انت ما طول تعرف هالمعنى لتيجي تمشخ قانون السماء في تمسكك الشديد بما عندك بالثروة بالخصوص. اتبع التعليم النازل لك. التعليم شنو؟ وتركتم ما خولناكم. شنو يعني؟ اتنبه لهذا. شنو معنى خولناكم؟ هنا هذا المقطع يحدد ابرز سمة، يحدد ابرز صفة من صفات الاقتصاد الاسلامي. شنو هي الصفة؟ الصفة ان الاقتصاد الاسلامي هو عملية توظيف اجتماعي. الاقتصاد الراسمالي يعطي ملكية مطلقة، باب مفتوح، كياس في الباب المفتوح كما يسموها. كمن وكيفا منين تجيب ما مهم، انت جيب فلوس. انسان حيوان منتج، خلي جيب فلوس انتج. عسى ان شاء الله تسوي لك مثلا مصنع تبيع به خمرة، او تسوي لك مصنع تبيع به ادوات حمار، او تسوي لك مصنع تبيع به اسلحة فتك تريد الناس. المهم انتج، يعني من ترجع لا ترجع خالي، جيب فلوس زين باي ثمن كان. الاخلاقيات تنعدم في ظل الاقتصاد الراسمالي. اخلاقيات ما لها وجود ابدا. شنو معنى اخلاقيات؟ اخلاقيات يقول لك الاخلاقيات مو مكانها هنا ابدا. كم تقدر تشتغل العامل؟ اشتغله ما طول قابليه انتاجيه خذ منه. ها قد تبطي اجور اقل ام بطي اجور اقل، المهم حتى تربح تكون اكثر. ما مهم يعني، خلي ثروتك تصير ولو من عرق ولو من دفن اعضاء هؤلاء الكادحين. خذ. الاقتصاد الشيوعي شيء قابله، الاقتصاد الشيوعي قابله بنفس الشيء لكن بصوره مغلفه شويه. شلون بصوره مغلفه؟ نبه لي. يقول له انت تشتغل لخير المجموع، انت املكك وسائل الانتاج، وسائل الانتاج ملكيتها عامه. لكن لما تقول له يا اخي انا لما املك وسائل الانتاج واتمرض اقدر ابيع لي شويه من وسائل الانتاج واجي ولا الزم سرعة الطبيب بعد 5 أشهر يلا لحق نشتري، ها؟ ما يجاوبك على هذا. طيب ما يخالف، شنو معنى يعني ملكيه وسائل الانتاج؟ معناها يعني شنو؟ والله تقدر تترجم لي عمليا ان وسائل الانتاج ملكيتها للشعب. وزين هاي مثل واحد يروح على اعطيك 10 مشاير بالجنه، وش تقول له كذا؟ والله الاعلام بعدين، ها؟ هاي من النوع، حكي من النوع، تصدير منها النمط. أرجوك الملكية تسلب، الملكية الفردية سلب تام، يتحول الإنسان إلى مجرد ذرة تائهة في كيان المجتمع من ناحية. من ناحية ثانية العبقريات والفروق الفردية تضيع. شلون يعني؟ يعني احنا لما نلزم الناس الآن، الناس هم صبة واحدة الآن، مخ واحد وجسم واحد وعقل واحد وقابلية واحدة ومختلفين. نحن مختلفين زين. انت لما تجيب لي 10,000 حط لياهم مزرعة جماعية، واحد عنده طاقات ضخمة يصرفها ويحرز وينتج وينتج 10 أضعاف الضعيف، هذا تضيع كده مع هؤلاء ليش؟ لا، هذا طي جهده، اربط بينه وبين جهده، طي جهده وخذ منه حق الضعيف. نبه لي زين، ضعيف حقه مواطن لازم يعيش، لكن مو اجل هذا اضيع جهده، لا خليه ينتج، خلي تطلع عبقريات وفروق الفردية وذب عليه ضريبة عشان ان شاء الله تكون تصاعدية ولو تأخذ 3/4 دخله. بس المهم انه يعرف ان احسن انتج واحسن واعطى. اما تجيب لياء تخلي لياء يضيع بها التيار بها الغمار تعب كله يروح بها الجدول الضخم، وبعدين لما يجي يريد بعض قضايا الفردية يسويها ما يقدر. يعني الى الان الخدمات مو قادر، هذا المجتمع اللي ادعوا انه راح يحول المجتمع الى جنة ما قدر يوفر الخدمات للانسان الكادح. الى الان الانسان الكادح قصارى ما يحلم، يحلم له بغرفة مثلا او غرفتين، لا في الواقع الإسلام ما يعمل هالعمل. الإسلام بين هذا وذاك. شلون بين هذا وذاك؟ ما يبقي ملكية مطلقة شلون ما كان. كيفك روح اسرق الناس او اشتغل عامل او اعمل كيف ما تحب او جيب اي سلعة ولو اضر في المجتمع، لا، يخلي ضوابط خلقية. وبعدين شو يسوي زيادة على الضوابط الخلقية؟ يقول لك هاي الملكية عندك اختصاص تملك بيها، حق الاختصاص، هاي الملكية لك حق تتصرف بيها، بس اذا رحت تعود ملكيتها عامة للمجموعة، يفتتها، يرجعها الاطفال للاسرة بالميراث، نظام الميراث يفتتها شوي شوي يخليها تعود الى ملكية صغيرة، ويقول لك ترى ملكيتك بيها تخويل، يعني لك حق تتصرف، ما تملك ملكية حقيقية. شلون يعني ما تملك ملكية حقيقية؟ يعني الامام اذا موجود او نائب الامام واكو عندك انت ملكية ضخمة، ويلقى اكو بالمجتمع خلل، يمد يده فينتزع من اموال الاغنياء ما يسد حاجة الفقراء. ولو كانت الملكية واقعية ما الى حق الامام يمد ايده ويأخذ من رؤوس اموال الاغنياء ما يريد. إذن اكو عملية تخويل. بس انا ما اريد اخلي الموضوع كله يصير اقتصادي وادخل به بصورة مفصلة، بس لمحة تحدد معنى هالمقطع من الآية. كيفت للتعبير القرآني؟ التعبير القرآني يقول وتركتم ما خولناكم، يعني الواقع مو ملكية، تخويل، مثل ما انا اجعلك وكيل في التصرف بها الاموال. مو الله عز وجل يقول المال مالي والاغنياء وكلائي والفقراء عيالي، نبهي زين، انا هذا موكل، هذا عليه، انا مفترض عليه حقوق معينة كون يعطيها. اذا اكو عملية تخويل. الشخص يقول لي واحد ليش الحديث يقول والفقراء؟ هو نفس اعترافه بوجود فقر، هذا مو قبول. هو منو قال ان الدين يعترف بالفقر؟ الدين ده يخبر عن واقع قائم، مو ده يعترف، اكو فرق. الدين يعترف يريد ينشئ فقراء، وبين لا، يخبر عن واقع قائم. هو في ظل التوزيع الاسلامي ما يمكن يصير فقير اطلاقا، ما يصير فقير اطلاقا. بس مع الاسف يعني ملامح الاقتصاد الاسلامي الى الان الغريب، يعني هسا حتى مع بعض البلدان اللي ولله الحمد بيها بوادر نهضة اسلامية طيبة، الى الان ما جيت بلور موضوع تدريس الاقتصاد الاسلامي. الواقع الاقتصاد الاسلامي حاجتنا الى احنا حاجة ملحة، حاجة عضوية، يعني نبهلي الاقتصاد الاسلامي الواقع يعيش في افكارنا، يعيش في مشاعرنا باعتبار دين نسأل عن. اذا كان تعلم الاقتصاد بالنسبة للفرد في ظل النظم المعاصرة يعتبر ترف او يعتبر جزء من الثقافة العامة، عندنا لا يعتبر دين. انا مسؤول ان اتعرف على تصرفاتي المالية وتصرفاتي الاقتصادية. اذا انا منتج لازم ادرسه، اذا انا عامل لازم ادرسه، العلاقة لازم ادرسها واعرفها. فمع شديد الاسف يعني هالظاهرة جامعاتنا الى الان ما قادرة تحقق هال، يعني عندها مع الاسف عندها اخذت شعور بالنقص، خاف يقولوا لهم انتم رجعيين يتعشون على شيء قبل. بالعكس هو اذا اكو تقدميه هذه، والله ان الانسان ينشد الى جذره، لان انت اذا جردتني من الفكر شنو هو التاريخ يعني اللي ارجع له؟ التاريخ اذا جرد من الفكر شنو يعني؟ تاريخ بدون فكر يعني خالي ما له محتوى ابدا. التفت التعبير القراني ولقد جئتمونا فرادا كما خلقناكم اول مرة وتركتم ما خولناكم، يعني الشيء اللي اعطيناكم به حق التوظيف الاجتماعي هذا هالمقدار ايضا اتركتوه، خليتوه لغيركم، شئتم ام ابيتم ينتزع منكم سواء اردتم ام ابيتم، وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما نرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم انهم فيكم شركاء. هاي شنو؟ اولا قد واحد يتصور ان هذا المقطع من الآية تقريبا يحمل على فكرة الشفاعة، لا يموت نبالي، هو ده يحمل على فكرة الشفاعة عند بعض الناس اللي يصورون شفعاء مو من النمط الذي اقر الله شفاعته، يعني واحد يتصور الصنم شفيع او يتصور الانسان العادي شفيع، لا. اما فكرة الشفاعة قطعا موجودة بالحضارة الاسلامية 100%. فكرة الشفاعة شيء مفروغ منه. النبي صلى الله عليه وآله يقول انا اشفع لامتي، يقول الشهيد يشفع متى اراد، يقول المؤمن يشفع بمثل ربيعة ومضر. الروايات موجودة، الايات القرآنية، بسم الله الرحمن الرحيم، الله عز وجل يتحدث عن المشركين، وما نرى لكم شافعين، يعني بدليل مفهوم الآية ان المؤمن الى شافع، لا يشفعون الا لمن ارتضى، من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. فكرة الشفاعة يقرها القرآن، لكن طبعا ما يرجو عندنا نتكل على الشفاعة، لا ابدا، الشفاعة كن في حدودها. فكرة الشفاعة الانبياء يشفعون لا شك، الاولياء يشفعون لا شك، بس مو معناه الانسان يجي يتكل يترك عمله او واجباته اعتمادا على الشفاعة، لا، هذا الغلط بعينه. الشفاعة وحد تتمم نقص غير مقصود الشفاعة. من ناحية اكو نظرية بالشفاعة ثانية، النظرية الثانية بالشفاعة ان الانسان مهما عمل من الاعمال اعماله ما تخول دخول الجنة، الواقع يعني حجمها بالقياس الى دخول الجنة حجم بسيط، لكن يتمم بايش؟ يتمم بلطف الله. ومن جملة لطف الله ان الله عز وجل اطل بعض الناس ميزة ومنزلة جعلهم شفعاء مثل الانبياء مثل الاولياء، هؤلاء يشفعون. والنبي صلى الله عليه وآله نص في اكثر من مورد ومورد على انه يشفع. الشيء ينقلون المؤرخين عن قصة عن الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، الامام امير المؤمنين كان احيانا يضيق بالمجتمع اللي عاصره، يعني الجماعة اللي عاشوا وياهم ما ريحوه، اتعبوه كثير، بالخصوص لما انتقل الى الكوفة، بالمدينة ما استراح، واجا الى الكوفة ما استراح اكثر ايضا. واكد لك هو كون ما استراح لانه غريب عن المجتمع، يعني المجتمع اللي عاش به غريب، نبه لي شلون غريب، لان الرجل يعني وفلت الواقع من فلتات الزمان، واقع الامر وفلت يعني مو ولا يعني مو من جنس المجتمع حتى ينسجم وياه، يعني انسان تمام، انسان مثل الناس، لكن انسان من النمط العالي، والانسان اللي من النمط العالي يشعر بنفسه انه غريب، يعني كلش غريب. انا اتخطر اقرب لك المعنى، احكي لك القصة. على واحد من الادباء اديب لامع ولطيف جدا يقول حبسني الرشيد حطني بالسجن، يقول لما وضعني بالسجن وكل بي مسرور الكبير، مسرور الكبير يقول خد يوم سمعني اقرا القران، سمعت يقرا القران، يقرا بسم الله الرحمن الرحيم ويل يومئذ للمكذبين. قلت له تعال انت تعرف المكذبين منو؟ المكذبين الانبياء، مو للمكذبين، للمكذبين، اكسر الذال. قال لي يا عدو والله قيل لي انك قدري، انا قالوا لي انت قدري لكن انا ماش تصدق. يقول اخذ العصا وطاح بي الى ان ورمني ذبحني، زين. فيقول له للرشيد انت شيني خليني وين، بس طلعني من الحيوانات، لا تخليني بين، راح اموت انا بين الحيوانات. والواقع العبقري اذا وقع له بين الناس حيوانات مصيبة، لان ذول يردون واحد من نوعهم، واذا شافه واحد من نوعهم قال لك اوف هذا هو الممتاز هذا، زين. فهذا يضيع، هذا يضيع، تنبه لي، ضاع، لان الرجل عاش بمجموعة غريبة، اللي متى يعني قد مجموعة جدا غريبة، بما يملك الرجل من قابليات وعبث، وفلت من فلتات الزمن في الواقع. على كل حال تجيش تلزم بالله اي ناحية من نواحي حياته، الزمها اي ناحية، شوفها تنسجم ويا ذاك المحيط اللي عاش به، ها؟ لا وابيك ابدا. يعني اني لا اعذر دهرا لم يسعد، فقد حملت أبعاده ما منه يكتئد، لخصت في عزم عملاق، لخصت في عزم عملاق موارده، وإن معجزة أن تخسر المدد. الواقع هذا الرجل أكبر هواية من عصره، على العموم كان يضيق صدره، يضيق، كان عنده كم واحد يأنس بيهم راحوا من عنده. ها؟ ويقول الشاعر: ومن فقد الأتراف عاش بغربة وضاق به ما كان بالأمس يكبر. الحقيقة إذا راحوا جماعته اللي ينسجم وياهم، اللي يناسبوه، اللي من سنخه، اللي من نوعيته، يبدأ يشعر بحشة. الإمام جماعته اللي وياه راح راح منا سلمان، وراح منا عمار، وراح منا أبو ذر، وراح النمط هذا كله اللي كان يرتاح إلى، راحوا منا الصحابة الأولين المهاجرين، انتهى أمرهم. ظل يعيش بين مجموعة ما ينسجمون وياه، فكان يطلع للصحراء يضيق صدره، يطلع للجبانة للصحراء يجلس ينكت الأرض، يقول: وفي الصدر لبانات إذا ضاق بها صدري، نكت الأرض بالكذب وأبديت لها سري، فمهما تنبت الأرض فذاك النبت من بدري. فاليوم طالع شاف له راكب أمامه جنازة على نجيب الله يخب به نجيبه، صاح للإمام قال له: تعال، من يكن منك هذا المحمول؟ قال له: سيدي أبي. قال له: أنت منين؟ قال له: من اليمن. قال: لم لا دفنته في أرضكم؟ ليش جايب منك لهنا وناقله؟ قال له: والله أنا نقلت بوصية منه، قال لي: أنت تدفني بظهر الكوفة، أكو جبانة هناك تدفني بها المنطقة، لأني أؤثر فيما أؤثر فيما قرأت وسمعت أن ها هنا رجل يدفن يدخل في شفاعته مثل ربيعة ومضر. أطرق الإمام سلام الله عليه، قال: هل لك أن تخبرني؟ أنت عندك علم بهذا؟ قال: أنا ذلك الرجل. ها؟ المعنى هذا اللي يأخذ أحد الشعراء يقول: وكم حمحمت حول الغري وأنشدت تقدست يا وادي ابن عمران واديا، ترابك أكفاد تداب وإنما نسيمك أرواح تهب عواديا. هو مجتمع أرواح المؤمنين، المجتمع اللي تكون بشفاعة أيضا، فالمؤمن يشفع. يعني هذا الانسجام موجود بين كل الروايات حول هالنقطة بالذات، يعني شيء مفروغ منه أن الشفاعة موجودة، بس مو معناه الإنسان يتكل عليها. الله عز وجل قط بعض الأولياء وانطى أنبياءه الكرام هذا اللون من الإكرام بأن جعلهم يشفعون للمذنبين. زين، بس أنا تقول لي أكو ناس يحملون على الشفاعة ويعبرون عن الشفاعة تعبيرات نابية، ما ليش والله ذولا لو عندهم علم أكد لك ما يحملون. اللي ما عنده علم ما إلى الكلام وياه أبدا، ما عنده علم اسكت عنه، المصيبة مفتي ما ليش ذولا، عنده علم تتفاهم وياه، ها ما خالف معقولة. بس إذا ما عنده علم رأسا وقال لك أنت مشرك مباشرة يسوي لهذا، كأنه الشركة حلاوة حاطة بجيبه يوزع يمينا وشمالا، قلت ما يريد. وشنو دليلك؟ قوترة، حاجة قوترة، حاجة قوترة يسوي له. الغرض أن هذا النمط من التفكير ما لم يقم على دليل فأدلة. الآن أنا أتخطر خير من كتب في هذا، خير من كتب، كتب أحد الأحسائيين من الملائية الفضلاء العلامة الخنيزي تغمده الله برحمته، عنده كتاب من أروع الكتب، والله يسا شوية شذ عن بالي اسمه، الكتاب الواقع من خيرة ما قرأت أنا في هذا الموضوع، والله يعني كتاب من أروع ما كتب، كل تناول من منطلقات إسلامية وفي أدلة عقلية رائعة. أبو الشيخ حميد، نسيت اسمه رحم بالي، أبو الشيخ حميد الخنيزي، أبو الشيخ عبد الله الخنيزي، زين، صاحب كتاب أبي طالب مؤمن قريش. المهم أن هالنقطة بالذات طبعا أفاضوا بها جماعتنا، مو تتصور يعني مرحوم سيد محسن الأمين كتب بها كتابة رائعة في كشف الارتياب، زين، سيد سابع سيد شرف الدين كتب بها،
جل علماءنا المتأخر والمتقدم من عندهم كتب بها، علماء المذاهب الإسلامية الأخرى كتبوا بها، تصور لزين، يعني هذا العملاق ابن قيم الجوزية كتب بها، جماعة من مختلف علماء المذاهب، بس أكو فد فئة قليلة أو اثنين ثلاثة عندهم هالنمط من التفكير. الغرض الآية إذن تسأل تقولهم لذولة، ذولة شفعاءكم اللي تتصورون أنهم فيكم شركاء، نعم ما شفناهم، ما أكو ذولة الأصنام، عينا هاي تتكسر، إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم، منكم تلقون غدا في جهنم. زين، لأن الواقع الإنسان إذا عبد صنما أو عبد إنسان، يعني غالى بإنسان أو عبد، طبعا هذا مشرك بلا كلام، ولذلك أي واحد يصل إلى مستوى الغلو نعتبره مشرك، نقول بشركه، لأن المفروض أن اللي غاليل بإنسان مو عارف حقيقة الإنسان أبدا. الله عز وجل جعل الإنسان ملاك النقص، لا يستحق العبادة إلا الله تبارك وتعالى، الذي يعبد هو الله. أما المغالاة بطبيعة الحال هذه موجبة للكفر، ولذلك الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه لما وجد جماعة من الناس غالوا بي عفر خده على التراب وقال أنا عبد من عبيد الله، نزل قلهم أنا عبد من عبيد الله في الواقع. واللي صور أن بعض الفرق غالب الأئمة لا، غلطان، هو الواقع الأئمة عبيد من عبيد الله. نبه لزين، قل ما في الأمر عبيد مقربون إلى الله، كرمهم الله عز وجل وكرمهم لأعمالهم الذاتية، لاستعدادهم الذاتي، يعني لأنهم أهل للتكريم، وإلا عدا ذلك فهم عبيد لله عز وجل، يجري عليهم نحن عبيد الذي خلقنا، يقول الإمام الصادق، والله ما لنا إلا أننا عبيد الله، عبيد من عباد الله الاعتياديين، لا يكون واحد يغلو فينا. كل ما في الأمر عبيد الله، منحهم العصمة، أعطاهم العصمة، يعني منح مو جبري، لا، يعني لون من التربية العالية يصل بها الإنسان إلى مستوى من الخلق يستحيل معه صدور الذنب. زين، المنزلة أو الكرامة يعني في نطاق الإنسان المكرم اللي يعتبر الإنسان النموذجي، مو أقل من هذا، هذا هو، ولا عدا ذلك من أنماط الغلو تأباه عقائدنا وتأباه خطوطنا العامة. زين، إذن الشفعاء القرآن الكريم يقولهم أنتوا ما هذول اللي كنتوا تعبدوهم من دون الله اللي منهم الأصنام، ما نشوفهم وياكم، ذولا تقطع ما بينكم، انتهى، يعني الصلة اللي كانت بينكم وبينهم بالدنيا راحت، الصنم ذهب، وانت طلعت ترجو عفو الله. ايه فعلا يحشر الانسان آنذاك مجردا عن كل شيء، مو يقول القرآن الكريم ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون، قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. زين، يبعث من مرقده، بس شلون يبعث؟ على الحالة التي وضع فيها في القبر، ختم إلى بالحسنة يبعث وهو على نور وهدي، ختم إلى بالسيئة يبعث استجير بالله وهو على ضلال. بعد ويحشر بين يدي الله على ما يحمل من سمات، يعني واحد قد يحشر بين يدي الله يحمل سمة من سمات الكرامة، شنو هي؟ قد يحمل جرحا من الجراح، الجرح في سبيل الله، هذا إذا بعث بين يدي الله يحمل جرحا لا شك أن هذا الجرح وسام شرف، خصوصا إذا كان الجرح في سبيل الله تبارك وتعالى، قتال ودفاع عن دين الله. أتصور من أغنى الناس بهذه الأوسمة أبو الشهداء إذا حشر يوم الطف، وبعد وشهداء الطف، لأن هم هالوسام أخذوا بالحياة فضلا عما بعد ذلك، جابوا لواء العباس أدخلوه وين؟ إلى مجلس يزيد بن معاوية، أدخل اللواء يقول مؤرخ الطف عاين للواء، شاف اللواء ما بمكان سالم من رشقات النبال والسهام الا ان يقبض اليد، بس المكان ما القبضة اليد.
قال عجيب هذا منتهى البطولة.
عاد قال كلمته الشهيرة: ابيت اللعنة يا عباس، يعني مثلك لا يشتم، مثلك لا يشتم، لان هاللون من المواساة والصلابة ما رأيناه. وفعلا هو لما اخذ هذا اللواء ونزل الى المعركة الى المشرعة، يقول عن الامام الصادق: كان قلب عمي العباس كصالية الجمر من شدة الظما، بس ابى ان يذوق شيئا من الماء. نهائيا ابت به عزته، وابى به كرمه، وابت له مواساته ان يشرب من الماء. وبالمخيم مجموعة من الاطفال العطاشة، قال: لا والله لا شربت بارد الماء، وابو عبد الله ظمأنا وقتل دون ايصال الماء، الى ان سقط على وجه الارض ونزل اليه الحسين الى مصرعه. سيد جعفر يصور الصورة، هاللحظات اللي مرت بالحسين، يقول قد رام يلتمه، يقول حاول ان يحب الحسين، حاول ان يقبله، ما لقى له موضع خالي من السهام. ليش اقول لك ان حمل مجموعة من الاوسمة؟ قد رام يلثمه، فلم ير موضعا لم يدمه حر السلاح فيلثمه. اهو انت يا ابن ابي مصارع فتيتي، والداء يسكنه الذي هو ألم، لسواك يلطم بالاكف، وهذه بيض الربا لك في جبيني تلطم. قام يكفكف دموعه بمنديل بيده، رجع الى الخيمة، تلقته اخته زينب، قالت: ابا عبد الله راك، رجعت وحدك؟ اختنق بعبرته، قال: عظم الله لك الاجر باخيك، لقد تركته على المشرع دام الوريدين محجوز الوتين، فصاحت ولوعتا وهمت لان تخرج الى المعركة. قال لها: لا اخي عودي، لا تشمتي بنا الاعداء. ارجعها الى المخيم. بقيت في نفسها تلك الحسرة الى ان جن عليها الليل، خرجت الى نهر العلقم الى جسد اخيها. اخي من يحمي بنات محمد ان صرنا نسترحم، من لا يرحمه علمنا شدة وياك وعتاب. يا من خلاد اجعل الباب، اسباط شبر الاحزاب، خويا ويا الغروب لو شرت ينعاب، ابا الفضل يا من اسسني الفضل والابا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، امنا في اوطاننا، من على مرضانا بالصحة والعافية. اخواني من اوصاني بالدعاء الاخوة المؤسسون، تقبل اللهم عملهم ولأماتهم مع امات الجالسين والمسلمين، اللهم بلغ الجميع ثواب الخير.